أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذا اليوم المبارك يوم الاثنين الموافق للثالث من شهر ربيع الأول لعام 37 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى وإيانا وإياكم ومشايخنا أجمعين وكان الكلام على الآيات التي سبقت هذه الآية بالأمس وهي الآيات التي تتحدث عن المنافقين فالسياق الآيات لا زال متصلا في الكلام عن المنافقين نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من شرهم وأن يجنبنا وإياكم النفاق وأهله قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وهذه كما ذكرنا لكم سابقا جملة اسمية والجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار فهي مؤكدة أو مؤكدة بنفسها وأكدها الله عز وجل هنا بقوله إن فالخداع صفة ملازمة للنفاق نسأل الله العفو والعافية كما سيذكر ابن كثير رحمه الله تعالى وبين الله عز وجل أن من خداعهم ما يتعلق بأمر العبادة وهو أمر الصلاة ثم ذكر أيضا أمرا آخر وأعم من الصلاة وهو ذكر الله سبحانه وتعالى وبين أن سبب ذلك ضعف تعلقهم بالله عز وجل بل هو شركهم بالتعلق بالله عز وجل فهم متعلقون بالله وبالمؤمنين من جهة ومتعلقون بمن يرجونهم ويخافونهم من جهة أخرى فهذه ذبذبة هي التي أضاعتهم ولذلك ذكر ابن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه تيسير اللطيف المنان على أن الصدق هو أعلى المقامات وأعظم المقامات. لماذا؟ لأن الصدق هو الذي به تتحقق لا إله إلا الله، وبه تتحقق شهادة أن محمد رسول الله. فإذا صدق العبد مع الله وصدق مع نفسه فإنه بذلك ناجح وفالح بحول الله وقوته. وأما إن خادع مع ربه أو خادع نفسه فإنه ستكون فيه صفة النفاق، نعوذ بالله من الخذلان. ولذلك ينبغي على العبد أن يصدق الله عز وجل فيما يقول وفيما يترك. ولذلك كان المذنب المستغفر أقرب عند الله عز وجل من المذنب المستكبر الذي لا يعترف بذنبه ولا يؤوب إلى ربه، بل أعظم وأقرب عند الله عز وجل من المان بطاعته. ولذلك بين الله عز وجل هذه المقامات كما في آخر سورة الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فلا يجوز المن على الله عز وجل ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة ولا بفعل القربة، وإنما ينبغي له أن يصدق مع الله عز وجل فيما يفعل وفيما يترك. وحتى لو أذنب فإنه يصدق مع الله عز وجل بأن يعترف بذنبه ويؤوب ويرجع إلى ربه. ولذلك قال من قال من علماء السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين: رب معصية إيش نفعت صاحبها، وذلك لما تلقيه أو لما تبقيه تلك المعصية في قلبه من الندم والذل والانكسار. والصدق مع الله عز وجل في ذلك كله فإن ذلك يورثه قربة من الله عز وجل. والله عز وجل امتن على عباده المؤمنين بتكفير سيئاتهم بأعمال صالحة، وأعظم تلك الأعمال بل الشرط في ذلك التكفير هو أن يكون ذلك صادقا من قلبه مخلصا لله عز وجل. فإن الإنسان إذا صدق مع الله عز وجل في عمله بل وفي توبته واستغفاره وإنابته وندمه وانكساره فإن ذلك خير له وأعظم أجرا ممن قد يعمل كثيرا ولكنه يحبط عمله والعياذ بالله عز وجل بالمن على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم بما عمل من الطاعة أو الافتخار بها أو الرياء بها أو غير ذلك من الأمور التي تحبط الأعمال التي تصاحبها. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. ولذلك فائدة تكرار الكلام عن المنافقين في القرآن الكريم كما رأيتم ذكروا في سورة البقرة، وذكروا وإن كان شيئا يسيرا في سورة آل عمران، ونحن الآن في سورة النساء ونجد أن الإكثار من ذكرهم فيها ظاهر، وكذلك سيرد معنا إن شاء الله تعالى في بقية سور القرآن نجد أن التحذير من النفاق أكثر من التحذير من الكفر والعياذ بالله، مع أن الكفر أعظم وأظهر، لكن لما كان ظاهرا متميزا لم يكن كالذي يكون ظاهره شيء وباطنه شيء آخر. ولذلك حذر الله عز وجل من هذه الصفات التي اتصف بها هؤلاء وبين مواقفهم بالتفصيل، وبين مواقفهم بالتفصيل. قال سبحانه وتعالى هنا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. قال ابن كثير: وقد تقدم في أول سورة البقرة قوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا، وقالها هنا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ولا شك أن الله تعالى لا يخادع سبحانه. هل الله عز وجل يخادع؟ هو عليم مطلع على كل شيء. من الذي يخادع؟ الذي يعرف شيئا ولا يعرف شيئا آخر، فيخادع بما يعرف بما لا يعرف، واضح؟ يلبس عليه ما لا يعرف بما يعرف. وهذا معنى قوله: ولا شك أن الله تعالى لا يخادع، فإنه العالم بالسرائر والضمائر. ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم يعتقدون أن أمرهم كما راجع عند الناس وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهرا فكذلك يكون حكمهم عند الله يوم القيامة. وهذا لا شك أنه من أعظم ما يكون من ماذا؟ من الغباء، من أعظم ما يكون من الغباء. وهذا هو معنى الاستدراج الذي سيستدرجهم الله عز وجل به، كما قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فاستدراج الله للعبد حتى إيش ها يقع في شر عمله نسأل الله العفو والعافية. والذي ذكره من كثير هنا لا شك أنه ظاهر وأن تسميتهم لما يفعلون مع الله عز وجل خداع من شدة غباوتهم وغرقهم في ماذا؟ في معصيتهم، نسأل الله العفو والعافية. قال كما أخبر تعالى عنهم أنهم يوم القيامة يحلفون لهم أنهم كانوا على الاستقامة، يحلفون لله أنهم كانوا على الاستقامة والسداد، ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده، كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. وقوله تعالى وهو خادعهم، أي هو الذي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم ويخذلهم عن الحق والوصول إليه في الدنيا وكذلك في القيامة، كما قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى، يعني قال لهم المؤمنون الصادقون بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ولذلك قلنا لكم بالأمس إن الله عز وجل يعاملهم بإيش؟ بمثل ما كانوا يعاملون به الخلق. قال وقد ورد في الحديث من سمع سمع الله به ومن راء راء الله به، نسأل الله العفو والعافية. وقولي وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى الآية، هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها، وهي الصلاة إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها لأنهم لا نية لهم فيها، يعني ليس فيها إخلاص لله عز وجل ولا إيمان لهم بها ولا خشية ولا يعقلون معناها، كما روى ابن مردويه رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح، فإنه يناجي الله وإن الله أمامه يغفر له ويجيبه إذا دعاه. ثم يتلو ابن عباس هذه الآية وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وهذا من ابن عباس تفسير ولا ماذا؟ استنباط، هذا من ابن عباس استنباط مفهوم المخالفة. إذا كان المنافقون يقومون وهم كسالى فالمؤمن لا ينبغي أن يقوم إلا وهو نشيط، لكن ابن عباس يعلل، يعني أعطاك ما هي الحيثيات التي تجعلك تنشط. والإنسان لا شك أنه إذا قام من نومه يقوم فيه ثقل، ما الذي يذهب عنه هذا الثقل؟ كما قال فإنه يناجي الله وإن الله أمامه يغفر له ويجيبه إذا دعاه. لا هي مفهوم مخالفة، إذا المنافقين إذا قاموا وهم كسالى، أيوة، فيكون مفهوم المخالفة أن الصادقين يقومون وهم غير كسالى نشطاء، واضح؟ هذه مسألة أخرى، لكن أنا مقصدي أنه من أين ابن عباس جاء بهذا المعنى في الآية، هذا يسمى استنباط لأنه مفهوم مخالفة. طيب، قال وروي من غير هذا الوجه عن ابن عباس نحوه. فقوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذه صفة ظواهرهم كما قال تعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدة فقال يراؤون الناس، أي لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله، بل إنما يشهدون الصلاة تقية من الناس ومصانعة لهم، ولهذا يتخلفون عن كثيرا عن الصلاة التي لا يرون غالبا فيها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كصلاة العشاء وقت العتمة وصلاة الصبح في وقت الغلس، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا أن يصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية: والذي نفسي بيده لو علم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا. ما هو العرق؟ العظم، العظم، إيه؟ إيه العظم. أو مرماتين حسنتين لشهد الصلاة، ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار. وقوله: لا ولا يذكرون الله إلا قليلا، أي في صلاتهم لا يخشعون ولا يدرون ما يقولون، بل هم في صلاتهم ساهون لاهون، وعما يراد بهم من الخير معرضون. وقد روى الإمام مالك رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا في أي صلاة؟ العصر. ورواه مسلم والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقوله سبحانه: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني المنافقين، محيرين بين الإيمان والكفر، فلا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا مع الكافرين ظاهرا وباطنا، بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين، ومنهم من يعتريه الشك فتارة يميل إلى هؤلاء وتارة يميل إلى هؤلاء. الآن ابن كثير جعل مذبذبين بين ذلك قسما واحدا، ولا جعله قسمين؟ جعله قسمين، واضح؟ طيب، والآية السابقة تدل على ماذا؟ اللي أخذناها بالأمس: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ولم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ولم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. لا، ليس نفس القسمين، هو قسم واحد، وإنما إيش؟ القسم الأول، إيه؟ أنهم لا هم مع الكافرين ظاهرا وباطنا ولا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا، فإذا رأوا الغلبة للمؤمنين قالوا نحن معكم، وإذا رأوا الغلبة للكفار قالوا نحن معكم. فهمتم؟ أيوة. فهم مترددون. أما الشاك فهذا نوع آخر، والذي تارة يميل إلى هؤلاء وتارة يميل إلى هؤلاء، إن كان الشاك فأمره واضح، وإن كان صاحب المصلحة فهو من الأول. فإذا هي لا تخرج عن قسمين، هي لا تخرج، الذبذبة التي عندهم لا تخرج عن نوعين، إما أن يكون مداره الشك، وإما أن يكون مداره الهوى والمصلحة، وكليهما مذموم، وكليهما مذموم. فإن أمر الشريعة لا يؤخذ بالشك، بل إنما يؤخذ باليقين، وهذا هو معنى الإيمان، وإلا لا يمكن أن يكون إيمان إيش؟ متردد، فيقول هل الحق هذا أو الحق هذا، لأن الله عز وجل يقول كما سيأتي معنا: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالحق ليس له طريق إلا واحد، واضح؟ قد يتردد الإنسان في الدلالة، قد يتردد الإنسان في مأخذ الدليل، قد يتردد الإنسان في العلة، علة الدليل، هذه أمور أخرى لا علاقة لها، لكن الحق واحد، الحق واحد لا يتردد فيه الإنسان. ولذلك كان ماذا من صفة المؤمنين؟ أنهم إيش؟ يعودون إلى الله ورسوله فيما أشكل عليهم. أما هؤلاء المنافقون فإنهم يخوضون ويقولون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، واضح؟ فيتهمون الدين أو يتهمون الشارع في ماذا؟ فيما لم يتبين فيه وجهه. ولذلك سماهم الله عز وجل أنهم يتبعون المتشابه، بخلاف المؤمنين الصادقين فإنهم يردون المتشابه إلى المحكم، واضح؟ كما قال الله عز وجل معنا في الآيات السابقة: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فإذا يعني أنا مقصدي أننا نفهم ما معنى الذبذبة. معنى الذبذبة هي التردد، التردد والتحير بين شيئين، فهذا التحير إما يكون دافعه الشك، وهذا لا يكون إلا في النفاق، وإما يكون دافعه الهوى والمصلحة، ويعرف الحق ويعرف عين الحق لا يختلف عليه، لكنه إيش؟ يصانع هؤلاء ويصانع هؤلاء لما يظن أنه مصلحته، لما يظن أنه مصلحته، كما مر معنا بالآية التي بالأمس. لا كليهما نفاق، كليهما نفاق. لا إيه، لكن نفاق الشك نفاق اعتقاد، ونفاق الهوى أيوة يكون نفاق عملي ولكنه قد يصل إلى الشك والعياذ بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه إذا كان يعلم أن إذا كان يشك في أن مصلحته ليست فيما أمره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم به، فهو آل إلى الشك، فهو آل إلى الشك، وإن كان الدافع الأول له هو المصلحة، هو المصلحة. ولذلك كما سيرد معنا في سورة المنافقون أن هؤلاء المنافقين دائما يتعذرون بماذا؟ يتعذرون بالأمور الظاهرة، بيوتنا عورة وما هي بعورة، يريدون إلا فرارة إلى غير ذلك، يخافون أن يتخطفهم الناس. واضح؟ أيوة. فبدايته عملية ولكنه تؤول بعد ذلك إلى اعتقادية والعياذ بالله عز وجل. ولذلك لا نستطيع أن نقول إن ابن كثير هنا مثلا أخطأ بتقسيمها هذا، لأن هذا أيضا يؤول إلى هذا، هذا يؤول إلى هذا. ولذلك النفاق العملي ينبغي على العبد أن يحذر منه، لأنه يقع من الناس كثيرا، بل ربما يقع من طلبة العلم. واضح؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أي ثلاث من كنا فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من النفاق، وفي الرواية الأخرى أربع إلى غير ذلك، وإذا جمعتها تخرج قريبا من خمس أو ست أو سبع صفات على الاختلاف في المعاني المذكورة في الروايات، هل بعضها يعود إلى بعض أو أنها منفصلة. على العموم المقصود هو أن الإنسان يبدأ أو يعني قد يسهل عليه النفاق العملي، لكن لا شك أن كثرة النفاق العملي تؤدي به إلى الشك والعياذ بالله عز وجل، الذي هو أصل الكفر، الذي هو أصل الكفر. وإلا لو كان الكافر على يقين مما عند الله عز وجل ما وقع فيما وقع فيه من الكفر. والله المستعان. قال فتارة يميل إلى هؤلاء وتارة يميل إلى هؤلاء، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، الآية. وروى ابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أيتهما تتبع. تفرد به مسلم. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه قال مثل المؤمن والمنافق والكافر مثل ثلاثة نفر انتهوا إلى واد قد فعى أحدهم فعبر، فدفع أحدهم فعبر، ثم وقع الآخر حتى إذا أتى على نصف الوادي ناداه الذي على شفير الوادي ويلك أين تذهب؟ إلى الهلكة، ارجع عودك على بدئك. وناداه الذي عبر هلم إلى النجاة، فجعل ينظر إلى هذا مرة وإلى هذا مرة، قال فجاءه سيل فأغرقه، فالذي عبر هو المؤمن والذي غرق المنافق، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، والذي مكث الكافر. وروى ابن جرير عن قتادة مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يقول ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين بالشرك. قال وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب مثلا للمؤمن وللمنافق والكافر كمثل رهط ثلاثة دفعوا إلى نهر فوقع المؤمن فقطع، ثم وقع المنافق حتى إذا كاد يصل إلى المؤمن ناداه الكافر أن هلم إلي فإني أخشى عليك، وناداه المؤمن أن هلم إلي فإن عندي وعندي يحصي لهما عنده، فما زال المنافق يتردد بينهما حتى أتى أذي فغرقه، وإن المنافق لم يزل في شك وشبهة حتى أتى عليه الموت وهو كذلك. ولهذا قال تعالى ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي ومن صرفه عن طريق الهدى فلن تجد له وليا مرشدا، فإنه من يضلل الله فلا هادي له، نسأل الله العفو والعافية. والمنافقون الذين أضلهم عن سبيل النجاة فلا هادي لهم ولا منقذ لهم مما هم فيه، فإنه تعالى لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم شيخ سألك ليس القسم الأول، لا 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 ما يعتبرون كفار، يقول لك هو بل ظواهرهم مع المؤمنين وباطنهم مع الكافرين، فهم مترددون. واضح؟ طيب هذا هو هذا. ولذلك إذا صاحبه الشك اللي هو الثاني خلاص انتهينا، الأول يؤدي إلى الشك هو لا بد له أن يثبت مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا، يبقى مترددا بين المؤمن وبين الكافر حتى يأتيه السيل، إما أن يكون قد خرج ونجا مع المؤمن، وإما أن يكون قد هلك والعياذ بالله عز وجل. هي بلا شك، بلا شك، بلا شك، الشك مسقط، واضح. لكن الاعتقاد النفاق العملي يبدأ به يعني كما نقول تبع للمصلحة وتبع للهوى، واضح، لا تبع للهوى، قد يكون في أمور عادية الإنسان أول ما يبدأ يكذب، يكذب لأجل ماذا؟ مثلا أن يقول والله حتى إيه حتى أنجو، أو حتى مثلا أكسب هذا المال، أو حتى كذا، فلا يزال به هذا حتى يهلكه، هي حتى يهلكه ويوقعه في الشك والعياذ بالله عز وجل، وهو في بداية أمره لم يكن كذلك، فهو متردد، فهو متردد في بدايته، لكنه يقول به، وهذا هو الذي جعل هؤلاء المنافقين يتربصون بالمؤمنين الدوائر كما أخبر الله عز وجل في الآية السابقة. أنا بس قصدي حتى تفهموا تفريق ابن كثير بين النوعين، أي حتى تكون الصورة أوضح. ولذلك من المنافقين من حسن إسلامه، ولذلك الله عز وجل كما سيأتي معنا أيضا في سورة التوبة أن الله عز وجل قال إلا الذين تابوا وأصلحوا من بعد ذلك، واضح، في عدد من المواطن. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لاحظوا الآن أن الخطاب انتقل من المنافقين إلى الكلام عن الكافرين، طبعا خطاب للمؤمنين لكن عن ماذا؟ على أن لا يتخذوا الكافرين أولياء. وما العلاقة بين النفاق وبين اتخاذ الكافرين أولياء؟ هو أسه، لا يمكن للعبد أن يكون مع الكافرين باطنا إلا إذا ولاهم، إلا إذا ولاهم. ولذلك حذر العلماء رحمهم الله تعالى كثيرا من مشابهة الكفار أو مشابهة المنافقين فيما وصفهم الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم به، قالوا لأن مشاكلة الظاهر تؤدي إلى مشاكلة الباطن. فقد الإنسان في البداية يقول لا أنا لست منهم وأنا أبعد ما أكون عنهم، ولكنه يبدأ يفعل مثل فعلهم، إما في لباس أو في أكل أو في جلسة أو في هيئة، واضح، أو في استعمال أو في غير ذلك، فتبدأ المشاكلة تكبر معه شيئا فشيئا حتى يواليهم، ولا يرى الحسنة إلا معهم ولا يرى القبيح إلا مع غيرهم، واضح. ولذلك حذرنا الله عز وجل من موالاة الكافرين حتى لا نقع في النفاق فضلا عن أن نقع في الكفر. ولذلك لاحظوا أن الآية السابقة في المنافقين، والآية القادمة التي بعدها لاحقة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار في المنافقين، وهذه الآية الآن دخلت في التحذير من موالاة الكفار بين آيتين صريحتين في المنافقين، وذلك لأن موالاة الكفار هي أصل النفاق، هي أصل النفاق، أسه، واضح. ولا يمكن إنسان يقول أن يكون نافق إلا وأن يكون عنده ولاء للكافرين، أظهر ذلك أو لم يظهره، وفي باطنه يعرف ذلك جيدا. قال ابن كثير رحمه الله ينهى تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني مصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم وإسرار المودة إليهم وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم. هل هذه فقط أو هناك ما هو أكبر منها؟ إيه هناك أكبر، ما هو يعني أكثر من هذه، لكن ابن كثير رتب هذه على الآيات، رتب هذه التي ذكرها على الآيات. قال كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم عقوبته من في ارتكابكم نهيه. ولهذا قال هنا أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي حجة عليكم في عقوبته إياكم. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله سلطانا مبينا، كل سلطان في القرآن حجة وإسناده صحيح، يعني كل لفظة في القرآن بمعنى سلطان فهي تدل على ماذا؟ على الحجة. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن الجبير وغيرهم، وهؤلاء كلهم تلامذة ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. ثم أخبر تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أي يوم القيامة جزاء على كفرهم الغليظ. قال ابن عباس في الدرك الأسفل من النار أي في أسفل النار. وقال غيره النار دركات كما أن الجنة درجات. وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليهم فتوقد من تحتهم ومن فوقهم. نسأل الله العفو والعافية. ولن تجد لهم نصيرا أي ينقذهم مما هم فيه ويخرجهم من أليم العذاب. ثم أخبر تعالى أن من تاب منهم في الدنيا تاب عليه وقبل ندمه. متى؟ إذا أخلص في توبته وأصلح عمله. إذا أخلص في توبته وأصلح عمله واعتصم بربه في جميع أموره أو في جميع أمره. فقال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله أي بدلوا الرياء بالإخلاص فينفعهم العمل الصالح وإن قل. روى ابن أبي حاتم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخلص دينك يكفك القليل من العمل. أخلص دينك يكفك القليل من العمل. فأولئك مع المؤمنين أي في زمرتهم يوم القيامة. وهذا كما تلاحظون بعد ذكر كل هذه العقوبات والذم للمنافقين هل ترك الباب مغلق أمامهم أو رغبهم في التوبة؟ إيه رغبهم ترغيبا شديدا في التوبة. فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. إيه عارف هو شرطه طبعا أكيد بلا شك ليس ادعاء وإلا ادعاءهم يدعون ذلك. لكن الله عز وجل بيّن أنهم إذا تابوا صاروا مع المؤمنين وتميزوا وصار مصيرهم مصير المؤمنين يعني كأن لم يفعلوا شيئا وكأن لم يكن منهم شيء. واضح؟ فقرنهم مع المؤمنين الذين لم يكن منهم نفاق قبل ذلك. قال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ثم قال تعالى مخبرا عن غناه عما سواه وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهم فقال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما أي أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسوله وكان الله شاكرا عليما أي من شكر شكر له ومن آمن قلبه به علمه وجازاه على ذلك أوفر الجزاء. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين الصابرين المخلصين المخلصين. طيب تقرأ شيخ. طيب حتى يقرأ أريد أن أسألكم سؤال كيف إنسان يزيد من الإخلاص ويبتعد عن الرياء ما دام تكلمنا عن مسألة الإخلاص وقد جعلها الله عز وجل شرطا في التوبة من النفاق وكل واحد منا يهرب من النفاق ويريد أن يتوب مما فيه من صفات المنافقين ولو كانت شيئا يسيرا ولو لم تكن إلا الكذب على الدابة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أشار إلى دابته. فأنا أقول ولو لم يكن إلا شيئا يسيرا كلنا يهرب من ذلك ويريد أن يزيد في إخلاصه فكيف؟ أعطوني الجواب في نقاط. تفضل.
أن يكون العمل مطابقا في الظاهر والباطن
آه كيف؟ معلش هذه جميلة وجيدة وقل من يتفطن لها. ها اشرح كيف أن يكون مطابقا في السر والعلن؟
يعني بنفس اللغة مثلا.
أيوة جزاك الله خير. أنا أشرحها بس حتى يسمع الأخوات. أن يكون لك في سرك عمل مماثل لعملك في الظاهر. فمثلا نحن الآن نشهد الصلوات الخمس مع الجماعة هذا الآن عمل ظاهر. أنا أقول إذا تريد أن تصدق في إخلاصك لله عز وجل وتبتعد عن الرياء اجعل لنفسك صلاة نافلة أو صلاة ليل في بيتك في سرك لا يعلم بها إلا الله أو حتى في المسجد حيث لا يراك أحد إلا الله عز وجل مماثلة لما تفعله ظاهرا. لماذا؟ لأنه يا أخوان النفس هذه مثل الطفل على ما تعودها. فأنت إذا عودتها أنك لا تفعل الطاعة والعبادة إلا أمام الناس بدأت تتشوف لمحمدة الناس وثنائهم. لكن إذا أنت كسرت هذه الشهوة فيها وأصبح لك صلاة في النهار يعني كما نقول في أمام الناس، ولك صلاة في الليل يعني خفية عن الناس بأي صورة كانت في الليل أو في النهار، واضح؟ تصبح عند النفس نوع من التوازن ولا لا؟ يصبح عند النفس نوع من التوازن، ولا يصبح يبدأ إبليس يلعب بك ويقول والله ما أجمل صلاتك، ما أحسن صلاتك، أنت من الناس المكثرين من الصلاة. لا، بل أنا من أضعف الناس، لأن الناس لهم صلاة في سرهم أكثر مما عندي، واضح؟ لكن إذا كان أصلا ما عندك صلاة في السر فنفسك لا ترى إلا الذي أنت تعمله، فأنت الذي عودتها. فهمتم؟ مثل تعويد الإنسان نفسه أنه لا ينام إلا في النور أو لا ينام إلا في الظلمة، فأنت بحسب ما تعود نفسك. فكذلك أيضا الرياء، أنت الذي تعود نفسك على أنك تفتح لها باب للرياء أو على أنك تغلق عنها باب الرياء. فهذه نقطة مهمة جدا ينبغي أن تتنبه لها. أيضا غيرها شيخ، كان عندك واحدة. أين هي؟ طيب، نعم، تدبر أسماء الله عز وجل وصفاته الحسنى. فأنت إذا علمت أن الله عز وجل علام، وأنه شهيد، وأنه رقيب، واضح، وأنه لطيف، وأنه خبير، فهل تجعل خبرة الناس وعلم الناس واطلاع الناس كاطلاع الله عز وجل عليك؟ لا. إيه، فأنت تصل إلى مرحلة من المراقبة تكون فيها قانتا، تكون فيها مخبتا، تكون فيها منيبا، وهذه الصفات لا يمكن أن يدخل معها الرياء أبدا. ولذلك الله عز وجل مدح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأنهم قانتين، مخبتين، أواهين، أوابين. فهمتم؟ إيه، فينبغي على الإنسان أن يتدبر في أسماء الله عز وجل وصفاته الحسنى، وأن يعلم أنه واقع تحتها. أيضا حتى بس أعجل ما أطيل عليكم، هو الشيخ سعيد وهف القحطاني ذكرها 15 نقطة في كتابه الحكمة في الدعوة إلى الله، وكذلك أيضا في كتابه مقومات الداعية الناجح، لأنها كلها تعرض فيها الكلام عن مسألة الإخلاص. لكن أنا أريد أعطيكم بس نقاط سريعة منها. الثالثة ماذا؟ ها، أن تعلم أن ما عند الله خير لك مما عند الناس. فالناس لا يحمدونك إلا بما يرون، والله عز وجل ها يحمدك بما يراه الناس وبما لا يراه الناس، فهو يحاسبك حتى على إخلاصك الذي في قلبك، بينما الناس لا يمكن أن يحمدوك على إخلاصك الذي في قلبك أو تقواك أو خوفك أو خشيتك، جميع أعمال القلب لا يحاسبونك عليها، إنما يحاسبونك على ما يشاهدون. واضح يا مشايخ؟ إيه، فحساب الله أدق وأصعب، وهو بك أرأف وأرحم. فإذا علمت حساب الله عز وجل لا يمكن أن ترائي. كذلك أيضا ها أن تعلم أن الناس عاجزين مثلك، وأن القادر هو الله عز وجل. فإذا علمت هذا لن تلتفت إلى كلام الناس ولا إلى محمدتهم ولا إلى مذمتهم، واضح؟ الثالث الرابع أيضا أن تتأمل في سير الرسل عليهم الصلاة والسلام والمصلحين والصالحين الذين ذكرهم الله عز وجل أو ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الناس كانوا يتهمونهم ويذكرونهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو صادق الأمين، فلما جاء بالرسالة قالوا ساحر كاذب، شاعر مجنون، يريد الزعامة، يريد كذا، يريد كذا، يريد كذا. كيف التناقض هذا؟ فالناس يعني يتكلمون عنك مدحا أو مذمة بحسب إيش؟ بحسب أهوائهم أيضا، ليس فقط بحسب الظاهر بل بحسب أهوائهم. أيوة، في حال الرضا والغضب. والله عز وجل لا يعاملك كذلك، والله عز وجل لا يعاملك كذلك. فاطلب رضا ها من رضاه الرضا كله، واترك من رضاه تبعا لمصلحته، واترك من رضاه تبعا لمصلحته أو تبعا لمزاجه. وأمور أخرى كما ذكرت لكم ذكرها الشيخ جيد لو تراجعونها، وممكن نلخصها ونعطيكم إياها. تفضل تفضل. نعم، في كتاب اسمه النهج الأسماء في شرح الأسماء والصفات الحسنى، 3 مجلدات. النهج الأسماء أظنه عبد الرحمن محمود النجدي إن لم يخني الذاكرة، هو من الكويت، مطبوع في 3 مجلدات، اسمه النهج الأسماء. هذا أفضل كتاب في شرح الأسماء الحسنى، النهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى، أظنه عبد الرحمن محمود أو محمد النجدي. ها إيه، هو النجدي معروف مشهور النجدي، وفقه هو عموما فقه الأدعية والأذكار وفقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق أيضا كذلك واسع، وللشيخ سعيد وهف أيضا شرح لها في كتاب يعني صغير حجم الجيب وجيد أيضا. نعم شيخ نعم. أن أعماله لا تنفع؟ لا شك، لكن أيضا يعلم أن عمله سبب لنيل الرحمة، فرحمة الله عز وجل لا تنال بدون سبب. نعم. إلى 152. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما.
سبحانه، اللهم لا تحرمنا رحمتك، جزاك الله خير. قال تعالى هنا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ما مناسبة هذا الكلام الآن للكلام عن المنافقين؟ أن المنافقين هم الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، والفاحشة عموم، لا يقصد بها فقط فاحشة الزنا، وإن كانت هي الواردة أو هي أولى ما يفسر به في هذاك السياق الذي في سورة النور، لأنه هو الوارد في السياق قبلها وبعدها. ولكن المنافقين نسأل الله العفو والعافية يحبون الجهر بالسوء، فبين الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى لا يحب الجهر بالسوء. فالله عز وجل لم يأذن لأحد أن يتكلم بأمر السوء إلا في حالة واحدة، وهي المظلوم ليطلب العدل من الظالم، المظلوم ليطلب العدل من الظالم فيشتكيه فيحكي ما وقع أو ما صار، ولو كان ذلك المحكي سوءا، ولو كان ذلك المحكي سوءا. وهذا واضح في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية يقول: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما. هذا الآن تفسير بماذا؟ بالمثال. نعم، تفسير بالمثال. فمن الجهر بالسوء أن يدعو على أحد، أن يدعو على أحد من المؤمنين إلا أن يكون مظلوما. قال: فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه، وذلك قوله: إلا من ظلم وإن صبر فهو خير له. انتهى كلام ابن عباس. ورواه أبو داود رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبخي عنه. وقال الحسن البصري: لا يدعو عليه، وليقل: اللهم أعني عليه واستخرج حقي منه. وقال عبد الكريم بن مالك الجزري في هذه الآية: هو الرجل يشتمك فتشتمه، لكن إن افترى عليك فلا تفتري عليه، لقوله: ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قالا، يعني هما كما قالا، فعلى البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم. وقد روى الجماعة سوى النسائي والترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرون، يعني لا يطعموننا، فما ترى في ذلك؟ فقال إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا منهم، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. وروى الإمام أحمد عن المقداد أبي كريمة عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما مسلم ضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقيرى ليلته من زرعه وماله. تفرد به أحمد من هذا الوجه. سؤال هنا: لماذا ابن كثير يورد لكم هذه الأحاديث؟ هل الآية في قيرى الضيف؟ أيوة أمثلة، فبدأها بأصعب شيء صح، وانتهى بأسهل شيء الذي لا يتصور الناس أنه من الجهر بالسوء، أنه ليس من الجهر بالسوء، وهو إيش؟ حرمان الضيف حقه، حرمان الضيف حقه. قال: وروى أحمد أيضا عن المقداد أبي كريمة رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا عليه، فإن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. ورواه أبو داود. ومن هذه الحديث وأمثالها ذهب أحمد وغيره إلى وجوب الضيافة. ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارا يؤذيني، فقال له: أخرج متاعك فضعه على الطريق. فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق، فجعل كل من مر به قال: ما لك؟ قال: جاري يؤذيني، فيقول: اللهم لعنه، اللهم اخزه. قال: فقال الرجل: ارجع إلى منزلك، وقال: لا أؤذيك أبدا. ورواه أبو داود. وقوله: إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، يعني هذه آية العفو، واضح؟ أي إن تظهروا أيها الناس خيرا أو أخفيتموه أو عفوتم عمن أساء إليكم فإن ذلك يقربكم عند الله. نسأل الله لا يحرمنا وإياكم، ويجزل ثوابكم لديه. فإن من صفاته سبحانه وتعالى أنه يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم، ولهذا قال: فإن الله كان عفوا قديرا. ولهذا ورد في الحديث الصحيح: ما نقص مال من صدقة، ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه. ثم ذكر الله عز وجل هنا إيش؟ صفات للكفار، وهي موجودة في المنافقين أو ليست موجودة فيهم؟ وهي أيضا موجودة في المنافقين، أيوة، لأن نفاقهم يأتي أيضا من هذا الباب. نسأل الله العفو والعافية، لأن هذا الباب هو تبع للولاء. ولذلك كانت ولاة المنافقين للكفار، فنهى الله عز وجل وبين أن هذا متجل في الكفار، فينبغي على المؤمنين الحذر من المنافقين منه أيضا. فكما أنهم يحذرون الكفار من هذا الباب وهو صريح عند الكفار، إلا أنه موجود عند المنافقين، فليحذره عباد الله المؤمنين. نعم تفضل. بلى، هم الأسوأ في العاقبة، لكن في الظاهر لا. أيوة في الظاهر، لأنهم يلتبسون على المسلمين. نعم نعم، هم أشد عذابا، كما إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يخلدون بلا شك، نعم يخلدون. النفاق الاعتقادي يخلد صاحبه، أما النفاق العملي فهو ذنب من سائر الذنوب. إيه طيب، هو هذا، ولذلك النفاق الاعتقادي يخلدهم في النار. نعم نعم، العملي شرك، الاعتقادي شرك، أما العملي فهو ذنب، إن شاء الله غفر له وإن شاء حق بلي. قال ابن كثير: يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى حيث فرقوا بين الله ورسله في الإيمان، وهذا كما هو ظاهر في آخر سورة البقرة. فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض، وهذا المعنى متكرر في سورة البقرة كثيرا كما مر معنا، بمجرد التشهي والعادة، وما ألفوا عليه آباءهم لا عن دليل قادهم إلى ذلك، فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك بل بمجرد الهوى والعصبية. نسأل الله العفو والعافية. فاليهود عليهم لعائن الله آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم، والسامرة لا يؤمنون بنبي بعد يوشع خليفة موسى بن عمران، والمجوس يقال إنهم كانوا يؤمنون بنبي يقال له زرادشت زرادشت إيه زرادشت ماشي أو زرادشت، ثم كفروا بشرعه فرافع من بين أظهرهم والله أعلم. والمقصود طبعا هذا تفاصيل هذه الأشياء ذكرها في البداية والنهاية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض. ولذلك ذكرنا في الآية السابقة اللي أخذناها بالأمس أنهم إيش يؤمنون بالرسل عليهم الصلاة والسلام. فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيمانا شرعيا، إنما هو عن غرض وهوى وعصبية. ولهذا قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله، فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسله، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله أي في الإيمان، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أي طريقا ومسلكا. ثم أخبر تعالى عنهم فقال أولئك هم الكافرون حقا أي كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان به لأنه ليس شرعيا، نسأل الله العفو والعافية، إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره وبمن هو أوضح دليلا وأقوى برهانا منه لو نظروا حق النظر في نبوته وقوله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا أي كما استهانوا بمن كفروا به لعدم نظرهم فيما جاءهم به من الله وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام الدنيا مما لا ضرورة بهم إليه، وإما بكفرهم به بعد علمهم بنبوته كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث حسدوه على ما أتاه الله من النبوة العظيمة وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه، فسلط الله عليهم الذل الدنيوي الموصول بالذل الأخروي، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله في الدنيا والآخرة. وقوله والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، هذا لا شك أنه مدح للمؤمنين، يعني بذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي بعثه الله، ولذلك لا حجة لهم علينا. يقولون أنتم تكفرون بعيسى، نحن لا نكفر بعيسى، بل نحن نؤمن بعيسى إيمانا أتم من إيمانهم به، ونؤمن بموسى إيمانا أتم من إيمان اليهود به، ونؤمن بسليمان وداود إلى غير ذلك. فإيماننا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبكتبهم أتم من إيمان أهل ذلك الكتاب أو المتبعون لذلك النبي في دعواهم، وذلك بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. أما قبل مبعثه فلا شك أن منهم صادق ومنهم أيضا كاذب. قال فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي بعثه الله، كما قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله الآية. ثم أخبر تعالى بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل والثواب الجليل والعطاء الجميل، فقال أولئك سوف نؤتيهم أجورهم على ما آمنوا بالله ورسله وكان الله غفورا رحيما أي لذنوبهم إن كان لبعضهم ذنوب. وهذا فيه فتح باب للمنافقين وللكفار لأن يتوبوا ويرجعوا، واضح؟ كما أنه فيه ترغيب للمؤمنين بالاستمرار على إيمانهم، ففيه أيضا ترغيب لهؤلاء بالرجوع إليه سبحانه وتعالى. طيب قبل ما نبدأ بقراءة الأسئلة، أيوة طيب، إذا نتوقف درس التفسير إلى إن شاء الله بعد الإجازة في أول شهر ربيع الثاني بإذن الله عز وجل. طيب الأسئلة هنا، يقول من أعمال المنافقين الظاهرة إذا أؤتمن خان، هل يدخل في خيانته الأمانة الأقوال أم أن الخيانة فقط بالأفعال؟ لا، يدخل فيها الأقوال والأفعال، بمعنى لو ذكرت عن شخص ما لا ينقله هو عن نفسه مما أعرف هل هو هذا من الخيانة في الأقوال؟ لا، هذا ليس من الخيانة بالأقوال. أن تصف الشخص، واضح، بوصف وأنت تعرف أنه فيه، هذا ليس خيانة، إنما المقصود بالخيانة أن يقول قولا فتحرفه، واضح، أو تنقله على غير وجهه. ما معنى فتنتم أنفسكم؟ فتنتم أنفسكم يعني أوقعتم أنفسكم في ماذا؟ في الفتنة، والفتنة هنا المقصود بها الكفر والعياذ بالله عز وجل. وتربصتم، التربص هو المكث، وهؤلاء الله عز وجل قال لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فما في وقوف في الدنيا لا في الطبيعة ولا في الشريعة، إما أن يتقدم الإنسان إلى الله عز وجل وإما أن يتأخر، فهؤلاء تربصوا يعني تأخروا، تربصوا مكثوا إذن تأخروا، واضح؟ لأن الوقت محسوب عليهم وهناك فرائض وأعمال وأمور كثيرة تركوها. قال وغرتكم الأماني، يعني الأمنيات أشغلتكم، فالإنسان يتمنى الولد ويتمنى المال ويتمنى الجاه ويتمنى المنصب ويتمنى الشرف ويتمنى السيادة ويتمنى أليس كذلك الراحة ويتمنى، فجلس في أمانيه ولم يحول تلك الأماني إلى عمل. ولذلك الأماني إذا كانت منفصلة عن العمل فإنها مذمومة، إنما الأماني التي يرغب فيها هي التي تحد الإنسان إلى العمل. ولذلك البطال هو الذي يتمنى على الله الأماني، يتمنى أن الله عز وجل يرزقه ومنبطح ما يفعل شيء. طيب يفعل شيء، الله عز وجل أمرك بالسعي، اسعى والله عز وجل سيرزقك، ربما يرزقك رزقا لا تناله بسعيك، لكنه تعبدك وأمرك بأن تسعى، فإذا لم تسعى فإنك تتمنى، فهذا شغل البطلين. وغركم بالله الغرور، الغرور هنا مقصود به الشيطان لأنه هو الذي زخرف وزين ووسوس وسول لهم. هل من اهتدى من بعد ضلالته ثم سار على درب هداية ثم عاد إلى الضلالة الذي كان فيه، هل هذا من الرد والعياذ بالله منه؟ الله لا شك أن فيه خذلان، لكن نقول إن تاب فإن الله عز وجل يتوب عليه، فالمسألة معلقة بالتوبة. ولذلك الخوف أن يأتي الإنسان الموت وهو على شيء من المعاصي، وهذا هو الذي كان يخافه كثير من السلف، لأن الإنسان يبعث على ما مات عليه. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. علمت بأن بعد صلاة المغرب توجد سنة غير الركعتين، فأحببت أن أصلي بعد المغرب بست ركعات، هل إذا استمرت بها تكون بدعة؟ لا، هو يجوز للإنسان أن يتنفل من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، يجوز للإنسان أن يتنفل ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، وهذا مروي عن عدد من السلف رحمهم الله تعالى. لكن لا يسمى سنة بمعنى راتبة، يعني بحيث أن الإنسان يفعله باستمرار، إلا إذا كان الإنسان خلاص تعود على هذا واستمر عليه فهذا شيء يخصه، لكن لا يعتقد أنه سنة راتبة مثل راتبة المغرب أو راتبة العشاء أو الظهر أو الفجر. هل يعتبر العلمانيين والليبراليين في زماننا منافقين؟ نعم، هذا اسم من أسمائهم كما نص عليه كثير من العلماء في زماننا هذا. كيف نحذر الشباب منهم؟ أعظم ما نحذر الشباب منهم هو أن لا يغتروا بقولهم، خذوا العلم المتين واتركوا ما يقال أو يثار من شبهات. فهؤلاء العلمانيين وغيرهم لا يتعلقون إلا بالشبهات ولا يتعلقون بمتين العلم وبأصله، ولذلك تجدهم ينفرون من الدليل ويريدون أن يكيفوا الدليل بفهمهم هم وبفقههم هم، لا بفهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعين الذين نزل القرآن والسنة بلغتهم وهم أهل اللغة، إذا قالوا قولا ولو نقول أنشدوا شعرا أو قالوا كلاما عاديا يعتبر كلام محتج به لغة، فهؤلاء هم الذين يفهمون نصوص الشريعة، ولست أنا وأنت الذي نفهمها ونكيفها كما نريد نحن أو كما نقول بمفاهيمنا أو بمصطلحاتنا. ولذلك هؤلاء ينفرون من الآثار، ينفرون من الآثار. ولذلك قال علي رضي الله عنه لابن عباس لما أراد منه أن يناظر الخوارج، قال وناظرهم بالسنة فإن القرآن حمال ذو وجوه، لأنهم يحملون القرآن على ما يريدون، وهذا هذه أول فتنة ظهرت أصلا في الإسلام، واضح؟ لكنهم لا يستطيعون ماذا؟ أن يحملوا القرآن على كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو على كلام الصحابة أو على كلام التابعين، يفرون من هذا ولا يريدونه، ويقولون هم رجال ونحن رجال. نقول نعم هم رجال وأنتم رجال، لكنهم أكمل منكم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كيف أفرق بين سبب النزول وحال النزول؟ سبب النزول أن تكون حادثة فتنزل الآية في الحادثة، أما حال النزول حال الصحابة رضي الله عنهم حين نزول هذه الآية كان كذا وكذا وكذا وكذا، فهمتم؟ فلا يكون نزول الآية متعلق بالقصة نفسها، ولكن القصة هي الحالة التي كانوا يعيشون فأخبرهم الله عز وجل عليها. ما معنى القنوت والإخبات والإنابة؟ القنوت وكثرة العبادة، والإخبات هو الخضوع والخشوع واللين والاطراح بين يدي الله عز وجل، والإنابة هي الانكسار والذل بين يدي الله. فهذه كلها تدل على ماذا؟ على عظم تعلق القلب وخوفه من الله. المعنى الجامع لهذه الثلاثة أشياء هو تعلق القلب وخضوعه وإيش؟ وخوفه من الله. واضح؟ وهذا لا شك أنه من أعظم ما يدعو على الإخلاص. يقول آية أمس فإن الله كان بما تعملون خبيرا أي وسيجازيكم بذلك، حذف الجواب أولى من ذكره، لم يفهم. طيب حذف الجواب أولى من ذكره، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. طيب وإذا كان خبيرا بما نعمل ما الذي سيكون؟ واضح؟ إيه، فإذا كنت أنا أعلم أن الله خبير بما أعمل فقد أكون أفكر في سيئة فأتركها، وقد أكون مقيم يعني أفعل السيئة فأقلع عنها وأتركها، وقد أكون ظلمت شيء فأذهب أرد تلك الظلامة، إلى غير ذلك. هذا معنى أنه حذف الجواب أولى من ذكره. إذا كان الله بما تعملون خبيرا، طيب أين جواب كان؟ أيوة، ما ها؟ كان بما تعملون خبيرا. طيب فإن الله كان بما تعملون خبيرا، طيب ما النتيجة؟ عرفتم؟ إيه، فسيجازيكم. جواب الشرط هنا الآن محذوف، فإن الله كان بما تعملون خبيرا هذه الآن جملة شرطية، أين جوابها؟ فسيجازيكم، أو إيش؟ ها؟ فيعاقبكم، أو فيحاسبكم، أو فيجازيكم، إلى غير ذلك. فحذف الجواب هنا أولى من ذكره حتى يقع في كل نفس سامع وقارئ الموقع الذي يحتاجه هو. واضح؟ نعم. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.